الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ويجب كونه غير مغصوب. رأيناه امبارح بس بقراها نرجع نعطف عليها. ويجب كونه غير مغصوب وغير ميتة. فيما يقبل الحياة، الميت في تفصيل بين أجزائها التي تقبل الحياة والتي لا تقبل الحياة، كالشعر والعظم والوبر. أما ما لا يقبلها كالشعر والصوف فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزان. يعني مثلا لو ماتت غنمة موتا من دون ذبح و جز صوفها تجوز الصلاة فيه، لا إشكال في ذلك. لو نطف صوفها نتفا وخرج معه بصيلات الشعر، حينئذ في مشكلة هذه البصيلات. لو خرجت من دون البصيلات تحتاج إلى تطهير فقط، أما نفس البصيلات تعتبر من أجزاء التي تحلها الحياة.
من مأكول اللحم وغير ميت من مأكول اللحم
طبعا هو هون من مأكل اللحم، نعم بجمع مع بعض. إذا أخذه جزا أو غسل موضع الاتصال، طبعا بشرط أن لا يكون فيه هذه الأجزاء. وغير الحرير، ويجب كونه غير مغصوب وغير ميتة وغير الحرير. غير شو ابن عربة؟ شو ابن عرب غيره هون؟ ويجب كونه غير خبر كان غير الحرير المحض أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته. حرير على قسمين هون، حرير محض وحرير مخلوط، ولكن خلط بشيء يسير جدا بحيث عرفا يصدق أنه حرير لا يضر في صدق الحرير عليه، فهذا الممزوج أيضا يمنع من الصلاة فيه. يجب كونه غير حرير ولو كان ممزوجا بشيء يسير. أما لو مزج بشيء كثير حينئذ بحيث لا يصدق عليه أنه حرير فيخرج، فيجوز الصلاة فيه. للرجل والخنثى، الرجل هم بالأصل، الخنثى احتياطا لأنه هي لا تعرف حكمها وتكليفها، صار عندها علم إجمالي، مقتضى العلم إجمالي الاحتياط. للرجل والخنثى واستثني منهما لا يتم الصلاة فيه، كالتكة، تكة رباط يشد به السراويل، السراويل يعني الشرط تقريبا، التكة مثل الإشارط، لا مش حزام، بده يكون انه ربطة يعني مثل هذه حبل مثلا بحطوه بالشرط مثلا شيء بالبجامة في منه، مش إشاط. والقلنسوة اللي هي شو بيقولوا لها عرق شين، هلا تحت العمامة بيلبسوها، انت لابس هلا واحدة منه بس وطي شوي هيك بيشوفوها، هي هذه قلنس
مش تبع عليها ولا
تشبهها هي. وما يجعل هديك قصير شوي بتجي على راسه. وما يجعل منه في أطراف الثوب، ما يجعل من الحرير في أطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد على 4 أصابع مضمومة. فكل ورد فيهم استثناء في الروايات، مع ذلك فيها حزازي يعني أفضل بلاها بالمرة، أن تكون في أطراف الثوب.
أنا بسأل من أنت يتم الصلاة أصلا يغطي العورتين ما؟
لا يغطي.
الذي يتم الصلاة لا أصلا الذي يتم الصلاة يغطي العورتين ما؟ مش بس العورة مش بس
بس أنا هو. إيه بكل الحالات بالسجود وكذا.
إيه.
يعني
إذا هاي
عرفت
لم يدخل الكبسات. كبسات يغطي العورة.
لا تغطي لا ما
ايه يدخل في ما لا يغطي ايه لو كان الكلسات نجس ما في مشكلة حسنا ايش كلسات جلالها اما الافتراش له فلا يعد لبسا كالتدثر فيك تصلي على الحرير ما في مشكلة تفترشه وتصلي عليه وتنام عليه هل هو مطلقا لبس الحرير للرجال محرم التدثر ايه كالتدثر لا اشكال فيه تدثر يعني تغطية به
يعني وحرام بس
تصح الصلاة لا
ولا هو مطلق الحرير بغير الصلاة حرام لبسه وإن لم يكن سابقا صح ولا كيف
مطلق الحرير يحرم لبسه مطلقا
حتى لو لم يكن ساترا يعني
هلا هيدي استثنيه منهم لا يتم كالصلاه
يعني هذا استثناء قربكم بالصلاه ان تصح الصلاه وهو حرام ومره لا انه يحرم
مش عارف خلينا نشوف هلا اللي هون انه شو لا يضر بالصلاه بدنا نشوف انه يصدق عليه لبس او لا مفترض يصدق عليه اللبس لأنه هذا استثناء خاص بالصلاة بس بدنا نتأكد ونحوها مما لا يزيد على الأربع أصابع أما الافتراش فلا يعد لبسا كالتدثر به يعني هنا عم ببين بأسلوب التشبيع عم ببين أمرين مع بعضهم تماما كما هو حكم التدثر والتوسد والركوب عليه توسد يعني تجعله وسادة تحت رأسك ويسقط ستر الرأس هل انتهت إلى هنا كفهرس إلى البحث كله شو صار عندنا الشروط لباس المصلي طهارة واستثنى منها أربعة موارد و أن عزم الغصبية
لا يكون من جلد حسب من غير المأكول اللحم أو من
ميت
المأكول اللحم
نعم غير جلد وصوف من غير وشعر من غير المأكول إلا واستثنى الخز والسنجاب وغير ميتة وغير حريرة
خمسة
هلا بدأ بأحكام الستر بعد الشروط شروط الساتر بعض الأحكام ويسقط ستر الرأس عن الأمة المحضة وهذه تقدمت إلى إشارة المسألة فيما سبق أنه خص هناك المرأة شاك للمرأة جميع البدن عدا الوجه والكفين للمرأة هيك قال فنحن من كلمة المرأة فهمنا أنه تخرج الصبية وهناك الشهد الثاني قال أنه تشمل الأمة لكن سيستثنيها هون هذا هو الاستثناء
حتى في الصلاة
الأمة فيها تصلي كاشفة الرأس هل الرأس هنا في هذا البحث الرأس عرفا أو في باب الغسل مثلا هو الرأس لحال والرقبة لحال نقول الرأس والرقبة العطف يعني المغايرة هون في باب الستر في الصلاة يطلق الرأس ويراد به الرأس والرقبة أيضا وهو الرقبة فما فوقها يعني هنا خصوصا هنا في هذا البحث لازم نحط يعني نحن نقيد هنا عن الأمة المحضة التي لم ينعتق منها شيء وإن كانت مدبرة أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة لم تؤدي شيئا يمكن معنى هالاصطلاحات في باب الطهارة أحسن أن الأمة قد تكون مدبرة يعني شو بإلا أنت حرة دبر وفاتي هي بتصير مدبرة قد تكون لا مكاتبة والمكاتبة قسمان مشروطة ومطلقة. المشروطة شو يعني مشروطة؟ مشروطة يعني لا تنعطف إلا أن تدفع كامل المبلغ، كامل ثمنها يعني. المطلقة لا تنعطف بمقدار ما تدفع من قيمتها، دفعت نصف قيمتها ينعطف نصفها وهكذا. طيب هون أيها هي الأمة؟ ما هو لمن هذا الحكم؟ ما هو موضوع هذا الحكم؟ الأمة التي لا يجب عليها أن تستر رأسها، الأمة المحضة التي لم ينعتق منها شيء وإن كانت مدبرة، المدبرة لا ينعتق منها شيء حتى يموت، تقول عم تدعي للنهار يا رب يموت، أو مكاتبة مشروطة أيضا هذه لم ينعتق منها شيء لأنه حتى تدفع كامل الثمن لم ينعتق، أو مطلقة لم تؤدي شيئا، فهم قيد لم تؤدي شيئا للاحتراز عن المطلقة التي أدت شيء فانعتق منها شيء فصار فيها شائبة من الحرية فيجب عليها ستر الرأس، أو أم ولد، كمان أم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاته، بيقولوا لها متشبثة بالحرية تنعتق بعد وفاته.
أم ولد منه،
ها؟
أم ولد منه
طبعا، هي أصلا اصطلاح أم الولد من سيده، ولد من سيده، أما لو كانت زوجة من عبد ما في فرق، بعد عبدي مش متشبثة بالحرية، اصطلاح أم الولد بهذا المعنى أول. ولو انعتق منها شيء فكالحرة، هذا ولو انعتق منها شيء عم بيوضح المطلقة التي لم تؤدي شيئا، ولو أدت شيئا وانعتق منها شيء للمطلقة فكالحرة. والصبية التي لم تبلغ، عن الأمة المحضة والصبية التي لم تبلغ، فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس. هم في نقطة مهمة، مسألة العبادة التمرينية، في المسألة أقوال عبادة الصبي، في مسألة عبادة الصبي في عندنا قول بيقول أنها أصلا هي ليست عبادة، هي صورة عبادة فقط، تمرين على العبادة. في عندنا قول بيقول أصلا يعني إذا كانت كذلك، إذا كانت صورة عبادة قبل ما نقول القول الثاني، فلا معنى لأن نشترط فيها شيئا أو لا نشترط. عم يلعب يعني، عم تلعب البنت هيدي، بيقول لا يشترط أن تستر رأسها للعب، حدا بيقول يشترط أو لا يشترط، ما إلى معنى أصلا بناء على هذا القول أنها تمرين محض ليست عبادة. في قول آخر لا، يقول وهو قول الشهيد أنها عبادة صحيحة غرضها التمرين، عبادة الحكم لها أو المناط لها الملاك لها، لماذا أمر بها؟ أمر بها لأجل التمرين ويثاب عليها، لكن يثاب لأنه يتمرن على العبادة، تفتح. وفي قول ثالث سمعته من بعض الدروس أنا سابقا، مش عارف هلا مصدره يعني من بيقول فيه، لا هي عبادة في نفسها، يعني حتى لو لم تكن بغرض التمرين، يعني هو يعبد الله أصلا لا لغرض التمرين، يثاب لا لغرض التمرين، يثاب لأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الفرق بينه وبين اللي قبل شو؟ كأنه الأول عم بيقول أصلا الصبي ليس فيه قابلية التقرب إلى الله، فيه قابلية التمرن على التقرب عندما يبلغ فنثيبه على تمرنه. هذا الثالث عم بيقول لا، الولد فيه قابلية التمرن إذا كان واعي ومميز ولم يبلغ، بالعكس أصلا هو أقرب إلى الله من البالغ، بيكون يعني توجهه إلى الله وحبه إلى الله، بحب يعمل خير، بحب يصلي، ينبسط بالصلاة، فهذا عبادته شرعية صحيحة تقربا إلى الله لا للتمرين فقط. فصار لنا ثلاث مذاهب بمسألة العبادة التمرينية، تفتولة الأول تمرينية محضة ليست صحيحة، ليست عبادة، صورة عبادة، الثاني عبادة غرضها التمرين، عبادة تمرينية وهو رأي الشهيد. ثالث بقى عبادة ولو لم يكن غرضها التمرين أصلا يصح أن يتقرب لا بغرض التمرين، ولو لم ينوي التمرين هو متقرب إلى الله. وفيه وجه، فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس، ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق. هذه مسألة من المسائل الغريبة علينا، ما بعرف بالرسائل العملية ما كانت مرأة معي. لو لبست شو بدها تقول هالمسألة؟ لا تجوز، لا تجوز. عم بيقول لو لبست جوربا يستر ظهر القدم فقط، مش من الجوارب الطويلة التي لها ساق، أو خفا يستر ظهر القدم فقط. إيه باطن والظاهر، بس ما يهمون إيه لو أقصر من هذا بشوي، مثلا بهذا الشكل إيه أصر شوي لتحت المفصل على المفصل، هذا اللي يبطل الصلاة. ليش؟ في رواية مرسلة روية ها أقصر شوي، في منهم هؤلاء بيلبسون
المكسر،
كتوا هؤلاء
بيجوا المكسر. لا هذاك مكشوف
إيه. أما لو لبس مع الساق حينئذ تصح الصلاة. في رواية روية عن مرسل ابن حمزة روية أن الصلاة محظورة روي أن الصلاة محظورة في نعل السندية والشماشك أو الشمشك، هي أصل إيراني. ألا باللغة هول الشماشك، هي إلى قراءتين، شماشك بالمسالك هو هيك محركة، في بعض الكتب الأخرى شماشك محركين. استفادوا منا إنه هي هذه تستر ظهر القدم فقط، استفادوا منا إنه تبطل الصلاة بها. نوع من الأحذية يلبسه بعض ذكر يلبسه الرعاة، بعض قال معرب من تششماك مثل العين يعني تصغير عين، بعض قال أنها من نعل البغدادي.
مش معقول يكون نعل ويغطي فقط سبنطوني
من نعل. النعل كان في أنواع من النعال
يغطي تحت باطن وظاهر مع بعض،
إيه. راح يجي أنه في بعض النعال تصح الصلاة فيها عادة، بعض أنواع النعال. فهن استفادوا منه أنه المشكلة مشكلة هي سترها لظاهر القدم بس، وهو ضعيف والقول بالجواز قوي متين. بس تفتل تركيب العبارة شوي، الاستثناء اللي فيها لا تجوز، ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق، يعني أحسن إلا مع الساق فتجوز، يعني إذا ستر ظهر القدم مع الساق تجوز حينئذ، بحيث يغطي شيئا منه من الساق فوق المفصل على المشهور، مباشرة يغطي ما فوق المفصل. هذا كله مشهور.
يغطي شيئا من الساق
فوق المفصل. إيه. هذا عم يشرح بحيث. فهذا الحكم على المشهور. ومستند المنع ضعيف جدا للإرسال مرسل ابن حمزة. والقول بالجواز قوي متين. ويستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي. النعل العربية كمان لازم نفهم شو المراد بها. النعل باللغة ما جعل وقاية من الأرض، والنعل العربي خاصة. نقلا عن ابن الأثير في كتاب الاصطلاحات الفقهية، نقل عن ابن الأثير قال هي التي تلبس في المشي، تسمى الآن، هو في زمانه كانت تسمى التاسومة. تاسومة جوار تاسومة
تستعملها الشحاطة اللي هو شحاطة
ايه هلا هي نوع خاص. هلا رح نشوف خصوصيته ليش تصح الصلاة فيه. ووصفها وهي التي لم تخصف ولم تطارق، يعني كأنه رقيقة. تطارق انه جعل لها طبقتين، وإنما هي طاق واحد. هو رجع مفسر لم تطرق لم تخصف ولم تطار، طاق واحد. والعرب تمدح برقة النعال وتجعلها من لباس الملوك. فإذا أنا عم بقرأ لخصوصية فيهم أنه عم بيوضحوا لنا أنه رقيقة، مش مثل الأحذية اللي بنلبسها هلأ سميك. ها إيه طيب ها رح نحكي عنه. بعد رح أقرأ الخف كذلك، وبالخف أيضا في كلام عن النعل. قسم من النعال يستر جميع ظهر القدم، له ساق وبلا ساق، في كتاب الاصطلاحات الفقهية أيضا. أرضه أغلظ من أرض النعال، الخف أرضه أغلظ من أرض النعال. فإذا النعل رقيق جدا
من فوق من تحت.
إيه هلا من فوق حتى يمكن يكون له شرايط أو شيء هيك. تجوز الصلاة فيه، حتى الخف تجوز الصلاة فيه، فلا ينافي وضع الإبهام على الأرض في الصلاة. هلا النعل العربي نفهم من هذا بعد مراجعة أيضا الخف أن النعال العربية نوع خاص من مطلق النعال، خفيف تصح الصلاة به، ويصدق معه وضع الإبهام على الأرض. نحن المشكلة عندنا في السجود، يعني هي المانع الوحيد من لبس الحذاء في الصلاة أو النعل أو الخوف أو ما شابه، إذا بده يكون في منع، هو حالة السجود وضع الإبهام على الأرض. فإذا كان رقيقا أو مفتوحا مثل الجوارب مثلا، يصدق أنك واضع ولو من وراء واضع إبهامك على الأرض ولو من وراء هذا الشيء الرقيق، فلا إشكال في ذلك. هلأ هذا بينا إلى هنا أصل جواز الصلاة فيها. في النقطة الثانية هو عم بيقول ويستحب الصلاة، مش الحال سيد، ويستحب الصلاة في النعل العربية، مش مجرد جواز، استحباب. عللها بالتأسي، تأسي أنه نقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في النعل العربية، أو بعض الأئمة صلوا في النعل العربية. هم بعض المحشين اعترضوا على الشهد الأول، استدلالك غير تام، كيف تستدل بالتأسي؟ الفعل كما مر معكم في الأصول شو؟ يدل على الجواز لا يدل على الاستحباب. يمكن هم صلوا هن ل ضرورة، يمكن صلوا بحال معينة في سفرين، في انت عم تقول مطلقا ها، يعني يمكن كان لابسها مثلا وهلا بده يصلي صلى. اما انت عم تقول يستحب الصلاة، يعني لو لم اكن لابسا للنعل العربي بس بدي صلي بروح بلبسها، هيك هالدرجة الاستحباب. نفس الفعل الذي تنقله انت للتأسي، بمعنى انه هناك فعل تتأسى به، هذا لا يكفي. هناك دليل أفضل ذكر صحيحة عبد الله بن المغيرة، إذا صليت فصلي في نعليك إذا كانت طاهرة. هو عم يأمره انه روح البسها، يعني اذا صليت فصلي فين عليك او ما تشلحها، هذا امر امر هلا اعام اعام هلا هي اعام اذا صليت فصلي فين عليك. ليش الامر نحرز انه ليس الوجوب
بالضبط يعني هنا بس لبسها هو بيكون قصده انه نزور بحزه بحالك وتشلح،
لا لا
يعني اذا واحد مش لبسها لازم يروح يلبسها،
بس هي اعام الروايه، اذا لبسها خليك فيها واذا مش لبسها البسها، اذا صليت فصلي فينا عليك. ها
نبحث نشوف ليش الكلام حكي
انه هي هالروايه روايه مطلقه، صلي فينا عليك لا يفهم من صلي فينا عليك انه فقط اذا كنت لابسهم صلي فيهم، صلي فينا عليك البسهم وصلي فيهم ايضا يصدق عليها انه صلي فيه عليك. الرواية مطلقة وجوب، هاد حكينا موضوع مناسبات الحكم والموضوع نحرز هون انه لا تجب الصلاة في من دليل خارجي، يعني شفنا انه كانوا يصلوا مثلا بلا نعلين
ساعات يبطل
فيه الأمر على الأقل هون لا يدل على الوجوب فيدل على الاستحباب، يبقى الاستحباب مرتبة. فهذا ما يفيده للشهيد إذا بده يستدل عليه أن يستدل بمثل هذه الرواية، فيها أمر لا أنها فيها فعل فقط، الفعل أعم من الاستحباب أو الضرورة أو ما شابه. هون اللي بده يراجع تفصيل الإشكال حاشية الأغا جمال، وترك السواد عدا العمامة، في بعض النسخ ترك السود، عندكم السواد ولا السود؟
السود
نفس الفكرة، نقدر ترك السود يعني ترك الثياب السود، ترك السواد ترك السواد في هذه الثياب. ترك السواد
يعني لباس السود
نفس الأسود،
ثياب السود بدك تقدر،
والألبسة
السود، اللباس السود ما بتزبط، اللباس الأسود بدك تقدر. ها ايه تزبط مع الإيران
عادة، مثلا العلماء كلهم
مطبقين
عادة للسنة، ولا مرة
شيء
ثاني أو
صورة
أو شيء
حد عم يصلي بالنعل،
نعل
ما لا معش عنا نعل عربية، أنا مش شايف مش شايف، وقد يكونوا مش كلهم يرون هذا الاستحباب، يعني قد يكون محل خلاف.
شو الشهيد الأول الشيء
الثاني؟ إيه في زمانه. إيه. وكثير من الأمور هجرت يعني للأسف.
الشيء المتحيز.
عاد شيء اسمي اذا رقيقه وفي حط الابهام وكذا ما في مشكله،
لو كان اسمي صح ما هو اصلا خط اصبع
ما حين السجود
خط شو يعني ما تعبنا
اصلا
ترى يعني اقول في حال يا فيش حال يجب ملامسه الارض، يجب الابهام ملامسه الارض
ساعات ما بغلط فينا نقول اذا
كثير مش قصه الرياء انه فاصل بينه وبين اصبع وبين الارض، هذا المهم حين السجود
إلا
استثنى منها هذه مثلاً هذه العربية، لأن الظاهر هي عبارة عن جلدي مثل تشبه الكلسات يعني.
شو من كان؟ إنه في حائل.
هو هذا حائل رقيق خضاكي. حائل رقيق يصدق معه. هلا المشي اللي عم تحكي عنه أصلاً مش حائل عن السجود. الحذاء حائل.
حتى نحن نعرف القاعدة لازم شيء مسكر أو
قدامه. المهم إنه لا ما فيك تلبسه. المهم إنه شو الإبهام يكون على.
لا بس ما أصدق عن اعتماد الإبهام على شيء مش شيء مسكر
مثل ما.
برئة شيء مش شيء مش شيء رئة من قدامه. برئة صدقة أرفع من أنت إبهامك على الأرض. استضح صلاة صحونا. راح من أيام صدقة أرفع. حتى السودانيين في السودانيات بيجوا كتير أعمى. ده السودانيات الرياضية.
الصيني بيقولوا.
بيجوا كتير
أبيض.
حتى هاي ده فيك صلاة.
يعني
اكبر اكثر يوم طبعا هيك
حتى
الثوابت
عن
فرصه بالترقه من مش ماشي ماشي على الخف يعني ايه مفترض على القاعده هيك
ما لك تشلح
قاعده هي اما يعني اما ان تكون مكشوفة بحيث يصل الإبهام إلى الأرض، وإما أن تكون رقيقة من طاء يعني مش من كعبة، مش كعبة أحسن عرفا إنه لا مثل الجوارب لا تعتبر حاجة.
لكن نفس الشيء على سبحان الله سجود كون الجوارب إذا صدق عصر
يعني عبد الله لا لا لأنه مرأت رواية امبارح قصة الشعر شعرة تبرى حائلة لا سجود لا لازم الجبهة بنفسه.
في أشوفها كبيرة على فكرة الموضوع الاثنين مثلا شايف كتير عيان خاصة متباب العمر بيصلوا على الوقت مش يسجدون مش صلوا بيجوا مصبت للنصاب مع أنه ما بيسجدون
ايه هلا هي احترام كذا
ايه بالعكس بالعكس هو طبعا متحرج منه يعني هو متأذين منها بس مش عارفة
اللي مستحاب تصلي فيها ها هلا بيجي ان شاء الله بيجي بحث ال خليكم بالمتن يا اخوان وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا حتى في هذه الثلاثة العمامة والكساء والخف. يعني في البداية قال يكره يستحب ترك السواد يستحب ترك السواد فس أولا استثنى من هذا الاستحباب استحباب ترك السواد ثلاثة مواضع العمامة والكساء اللي هو العباية يعني كساء والخوف اللي حكينا عنه قبل شوي فهذه ترتفع عنها الكراهة لا يكره مش انه بصير مستحب فيها الصلاة مستحب فيها السواد لا يستحب السواد فيها حتى العمامة يعني هذا زميل في الصياد أخضر على هذا الكلام صارت عرف وكذا ايه
لا بس اقول استحاب هو غلط حدا يستحاب ومش عندي انا اعتبار لا يكره يعني اعتبار يكره ترك السواد يكره السود ايش السواد لانه في فرق بين الشيء الاول والثاني هون يعني الشيء الاول اعتبر يستحاب ترك السواد الشيء الثاني اعتبر يكره ترك السواد في فرق بين استحاب شيء واكره لبسه
كل واحد فيش ملازمة بيناته بس كل واحد بده دليل خاص
صحيح يعني واحد مضرر من الشيء الأول مضرر يعني حكي باستحباب الشيء الثاني من عبارة فلا يكره نبين إنه في كراهة تبين شيء ما كانش يبين الشيء الأول
صحيح هذا هلا هذه من النقاط أنا اللي بدي أقف عندها شوي إنه مسألة الكراهة والاستحباب في ملازمة بين خلينا بعد شوي بنوصل
بس مش معنى إنه شيء ثاني ما بيقول الاستحباب هو بالاستحباب وبعدم الكراهة
إيه
ما هو ما هوش كتير كمان يقول بالاستحباب والقراءة سعد زي ما قلت ما يقولش بالاستحباب والقراءة هو يكره
يكره في شو
في الاستثناء المفهوم يعني يكره في غير الاستثناء
فلا يكره الصلاة فيها سودا غير يكره فيه الصلاة أسودا
من مفهوم يعني يكره في غير
يستحب تركه ويكره فعله مع بعض هلا بدنا هذه المسألة بدنا نبحثها بعد شوي خليك معي لآخر الفقرة فإذا مطلقا هون التفت شو قصده بمطلقا فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا يعني حتى في هذه الثلاثة في نقطة هون إنه السواد مستحب ترك السواد مستحب دائما مش بس بالصلاة يعني في سائر الكتب الموسعة طرحوا هذه المسألة أو كراهة السواد ليست مختصة بالصلاة فقط في مطلق الأحوال وبعض أضاف في روايات أنه كل لون شديد مفدم هيك عبرت الرواية أو الفقهاء تبع الرواية مفدم يعني نحن نقول عنه كل لون فائع غامق جدا كل لون أحمر مثلا الأحمر الغامق الأصفر الفائع كل شيء فائع كأنه في كراهة إيه أحسن وبموضوع العمامة كذلك موضوع العمامة مستحب دائما ليس فقط في الصلاة. يعني مرة معنا بالتكفين أحسن. هون هلأ في بحث مهم جدا, بحث العمامة, وقت قلت لكم أنه رح يجي بالصلاة. هلأ رح يجي شو تحت عن التحنك في العمامة, كيف يكره ترك التحنك مطلقا, ومن لم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. قد واحد يجي يفسر موضوع العمامة والتحنك بقرينة مثلا هذه الرواية داء ودواء وكذا, فسر انه هيدا عم تحكي عن حكم ارشادي مش عن حكم تعبدي وعن استحباب, انه البس عمامة احسن ما يصفحك الهوى بهالمقدار, يعني تلثم تحنك غطي رقبتك, اذا خرجت في سفر انك ترجع سالما ضمنت له ان يرجع سالما, مثلا من خرج ومتعمما متحنكا ضمنت له ان يرجع سالما يرجع بقضاء حاجته. قد يقال انه هذه كلها ارشاد الى ظروف ذلك الزمان, طريقة السفر وكيفية السفر بالشمس وبالصحراء وبالهواء والغبرة والامراض وكذا, فيستحب العمامة بهذا كعادة اجتماعية وعرف وتقتضيه طريقة العيش في ذلك الزمان. أما هلأ فشوف إلى استحباب شرعي, غاية الأمر هلأ صارت عرف مختص بالعلماء وطلاب العلوم الدينية ورجال الدين, فإذا بدك وإذا ما بدك بليها, يعني مش ضروري. ولكن إذا رجعنا الروايات نحن بشكل عام, كل الروايات تحدث عن العمامة, لا بنلاقي أنه في إلى خصوصية. نجد أن المورد اللي مرق معنا الميت يكفن ويستحب له العمامة والحنك أيضا. شو ها شو المشاكل في السفر والأمراض اللي بدها تصيبه بعد ما خلص هو مات وانتهى أصلا كله الكفن لشو إذا هيك بدك تحكي بعد, ما رح يفيده شيء بهذا الحال إلا أن يكون له أثار معنوية. هذه العمامة بالنسبة للميت تكشف أن العمامة لها أثار معنوية على روح هذا الميت, للارتباط الكائن بين روحه وجسده بمستوى معين في ذلك العالم. أضف إلى ذلك أن العمامة ورد روايات خاصة, هلأ يمكن من حيث السند مش تام, في مكارم الأخلاق أنه من صلى بعمامة كمن صلى 70 ركعتين, كمن صلى ركعتان بعمامة أفضل من 4 بغير عمامة. مش 70 4, يعني تدوبا عن مكارم الأخلاق, هذا صفحة 137. النقطة الثالثة والشاهد الثالث أن أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير عندما نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله عممه بعمامة وأسدل له حنكا, معناها أنه هذه شو العمامة ها إلى شأنية خاصة, أنه هلأ أنت مع التنصيب بدك تتعمم مع التنصيب في مقام الولاية. كان معمم بس هلأ عممه بعمامة خاصة, فعممه رسول الله بيده, يعني معناها العمامة إلى ارتباط مع هذه المكانة التي عين فيها ونصب فيها أمير المؤمنين عليه السلام. كانت أيضا في بعض الحروب عندما يرسله إلى مثلا الحرب كان يعممه, أو قال له ليش مش معمم مثلا في بعض الحروب, قال له وين عمامتك, قال له ما عندي شيء تعمم به, فجاء ببعض الصوف وفتله ووضعه على رأسه. فكان إنه شرط وكانت من علامة الشجعان العمامة في الحرب عند العرب وعند المسلمين, من علامات الشجعان, يعني إلى أثر نفسي على شخصية المقاتل. ولذلك أيضا ورد في الرواية أن العمامة لباس الملائكة, الملائكة الذين نزلوا في معركة بدر الملائكة الذين نزلوا في معركة بدر كانوا معممين كلياتهم. شو اسمك؟ معممين. فاشتهر أن أن العمامة لباس الملائكة مطلقا في الحرب وفي غير الحرب. فهذا كله يكشف عن أن العمامة لها تأثير نفسي خاص. إن شاء الله كل واحد بيجرب العمامة بيشعر بهذا التأثير إن شاء الله. ولها حكم تعبدي وليس مجرد حكم إرشادي. نعم يمكن بالطريق أحيانا تترتب عليها بعض الآثار. ورد بعض الروايات أنه إذا خرجت من الحمام فتعمم. إذا خرجت من الحمام أحسن ما يسحق الهواء. إلى آثار جانبية مادية، لكن هذا لا ينفي عنها تلك الآثار المعنوية، ولا ينفي عنها الاستحباب، ولا يحولها إلى الإرشاد مطلقا سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. وكذلك موضوع التحنك. هلأ التحنك كذلك هو مستحب دائما. في كيفية التحنك هلأ خلاف. هو اللي راح يقوله أنه تدوير الحنك، تدوير طرف العمامة تحت الحنك، إدارة جزء من العمامة تحت الحنك. في المجلس له اعتراض أنه على هذه الطريقة من التحنك. بقول لا، التحنك المطلوب هو الإسبال من تحت الحنك، مش ضروري تجي وتلفها لورا مثل ما نحن هلأ بنعملها.
مش ضروري ولا لا؟
لا لا، ليس هو هذا، بل هو هذا نص عليه وقال هذا خطأ. هذا المجلس هلأ مش عارف إذا المجلس أو يعني بيو أو الصغير، بس لشوف لك المصدر.
بالنسبة للون العمامة فيها
ما مرق سوى لا مطلقا مطلقا الأبيض مستحب والسواد مكروه ويرتفع في العمامة، يعني ليس مستحبا في العمامة، مكروه ليس ترتفع عنه الكراهة في العمامة فقط مطلقا مطلقا في الصلاة وفي غيرها. لذلك بعض السادة بتشوفون انه مثلا بمجالسهم الخاصة ببيتهم كذا بيلبس عمامة خضرة، لكن هلا تغيير العرف العام بده
هذا اسود.
ترتفع الكراهة، ترتفع الكراهة،
مستحب يلبس الاسود.
إذا بدك تجيب الاستحباب بدك هيك الفقهاء هيك بيقولوا هلا بعنوان ثانوي بتصير بدك تثبت الاستحباب.
لبس الأبيض بيكون حرام، مش بس مكروه. يعني إذا واحد لبس أبيض ودل على فرحة،
إذا بدل على الفرح لا،
أبيض دل على الفرح فطر معين جاي لبس الأبيض وذهب وجاي على الفرح،
نعم
حرام مش بس مكروه.
نعم إذا صار بعنوان المجلس المجلس الابن في البحار جزء 80 صفحة 190 حكى هذا الكلام عن التحنك. طيب خلينا نكفي. وترك الرقيق، ترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن وإلا لم تصح. لو حكى البدن شو صار خلل في الساتر، فالصلاة باطلة. فالرقيق ها شفاف بس لا يحكي، يعني يجسد مثلا ما تحته، هذا مكروه. يعني يستحب تركه، ويستحب ترك اشتمال الصماء. اشتمال الصماء طريقة خاصة من اللبس، أشبه شيء بلبس الهنود والباكستانية. إذا شايفينه هنا الزوار انه رحنا على الحرم بيكون لافف على حاله شغله تحت فوتها تحت ايده احسن شرشف هيك مستطيل قليل عرض بلفه تحت باطه بيطلعه من جهه فوق من جهة. هبه حتى بعض الشراح نصوا انه مثل ما بيفعلوا الهنود. هلا انا من التصويرات اللي قريتها يعني بالرواية قلت أكيد هذا مثل ما هن عم يعملوا مثل الباكستاني والهنود. رجعت لقيت واحد من الشراح مركز إنه لا كما يفعله الهنود، ناصص عليها نقلا عن أحد الكتب القديمة، يعني مش إنه هو مخترع. طيب والمشهور أنه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد، هذا الذي ورد عن أهل البيت عليهم السلام، لذلك عم بيقول هو المشهور. في مقابله لا، في أقوال أخرى للغويين ولبعض الفقهاء أنه لا، له طريقة مختلفة، مثلا يبدو منه الفرج، بعض هيك. إحنا لا، لا يشترط في اشتمال الصماء يعني في كراهته لو يبدو منه الفرج يحرم حينئذ، لا يشترط هذه الكيفية. لا، إدخاله تحت إدخال طرفيه تحت يده ما بعد إيه أحسن إدخاله طرفيه تحت يده، تحت يد واحدة مش تحت يديه. لا بس من الجهتين بيكونوا مغطيين، مش مثل الإحرام بالحاج. يعني أنا بدي أتصوره، إذا بدنا نتصوره هلا أنا هيك متخيلة، يعني خلينا نمثلها تمثيل. بتحط على كتفك، ها؟ طلب هذه هي، بتحط على هذا الكتف وعلى هذا الكتف كمان، نينتهم مع بعض، تجمع الطرفين، بيكون طويل قلت لك، تجمع الطرفين بهذا الشكل وتلقيه على المنكب، بيكون طويل كتير، ترجع بتطلعه من هون خلص، هذا هو بصير اشتمال الصماء. ها كراهة. هلا قراءة الروايات بهذا الموضوع بتفيد انه لباس الأعراب في الجاهلية، او بعضها بتفيد انه لباس تجبر في حالة تكبر وحالة نفسية معينة لا تصلح للصلاة. شو بدك فيهم هلا مربطين تحت، انه بس تقدر بالقنوط وبال
كلش وقت خبرة هذه بالبسط.
إلا نحن اللي بنستفيد، يمكن هلا هذا مش مورد ابتلاء عند حدا، نستفيد من هذا البحث كله يا إخوان، نستفيد فائدة عظيمة جدا مهمة جدا لشبابنا في عالم التبليغ. نحن مسؤوليتنا يا إخوان إنه الإسلام ما ترك أمر اللباس هباء، أنت على راحتك البس اللي بدك إياه واللي بتحبه، مهم تستر وخلص ومش الحال. لا، في خصوصيات لللباس، في شيء مستحب، في شيء مكروه، في شيء يقرب إلى الله، في شيء يبعد، في شيء يفيد التكبر والتجبر. حتى بهذا الموضع هن استدلوا يعني على السواد برواية ذيلة هيك: لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي مثلهم. يعني شوف قديش مسألة خطرة، بتبلش باللباس، يعني الإمام عم يحكي عن بعد نفسي، هلا تحليل النفسي لللباس وللأزياء عالم كامل، هذا مستقل. الإمام عم يحكينا من زمان عن هذا الموضوع، انه انتبهوا لشبابكم، انتبهوا لبناتكم كيف بيلبس. حتى لو شاب، الشاب هلا اللي بيلبس قميص ضيق او بنطلون ضيق وخصره هالقد كذا وروح بيصلي، يعني هذا صح عم بيصلي، ولكن ممشى أعداء الله، فآخرته بده يعني من هون أنت بدك تصحح له، آخرته بده يصير من أعداء الله إذا بقي على هذه الحالة.
ممكن هذا وين يفهم أن وقت الظهراء كانت نابعة من التشبه بالأعداء والكفار، فهلا انتفى موضوع التشبه من لبس السواد، لم يعد تشبه فضل مكروه.
قد يكون هذا إحدى خصوصياته، لو أحرزنا أنها العلة الوحيدة نعم، لكن لماذا هي لباس الأعداء؟ لأنه بتنسجم مع نفسياتهم لهالأعداء، هن نفسيات تجبر وتكبر، بنسبهم هذا اللون. أصلا علم نفس الألوان كل لون له خصوصيات. مثلا بالمطاعم بيقولوا اللون البرتقالي بيفتح الشهية، اللون الأبيض مثلا بيعطي حالة طمأنينة وسكينة وصفاء وكذا. ما بتعرف كل لون شو له أثر. والنبي كان ناظرا لهذه اللون، مش بس قصة تشبه بالأعداء، إنما الأعداء إنما لبسها الأعداء لأنها تنسجم ولها سنخية مع نفوسهم، وأنت بس تلبسها تنتقل هذه السنخية بشكل عكسي، بصير سنخية نفسك كسنخية هؤلاء الأعداء. فما فينا نحصرها بموضوع العادة الاجتماعية. الحمد لله رب العالمين، ما قدرنا نخلص الصفحات. شرط وكذا هذا القميص او الامام هلا اذا اجى شو بيلبس؟ ها